قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العاقلة. وقال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة قال: حدثنا مطرف قال: سمعت الشعبي قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال: سألت علي رضي الله عنه: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال مرة: ما ليس عند الناس. فقال: والذي خلق الحب وبرأ النسم ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: الأقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب العاقلة. العاقلة المراد بها الذين يتحملون الدية في الخطأ وهم عصبة الجاني أو عصبة الذي حصل منه الخطأ، عصبة من حصل منه القتل خطأ، هذه هي العاقلة. وقيل لها عاقلة لأنهم كانوا إذا لزمت الدية بمن أخطأ القتل يأتون بالإبل التي هي دية فيعقلونها في فناء ولي المقتول، ولي صاحب الدم المطالب به، يأتون بالإبل فيعقلونها. فقيل للدية عقلا، وقيل للذين يتحملونها عاقلة، وقيل للذين يتحملونها عاقلة. هذه هي العاقلة، وهذا هو أصلها، لأنه أطلق على الدية العقل، والذي يتحمل الدية يقال لهم عاقلة. وعاقلة الرجل هم عصبته وقرابته العصبة، الأقرب فالأقرب يكون على الأقربين منهم. فإذا لم يمكن أضيف إليهم من يكون أقرب حتى يحصل الاستيفاء والقيام بهذه المهمة. وفرض أو إيجاب الدية على العاقلة في الخطأ شرعت مواساة، لأن الذي حصل منه القتل خطأ من غير إرادته ومشيئته، أرسل سهما يريد طيرا فأصاب إنسانا ووقع على إنسان خطأ ما أراد قتله، فجعلت الدية في الخطأ على العاقلة الذين هم العصبة والقرابات. لفوائد: منها أن لو حملها الذي حصل منه الخطأ وهي شيء كثير لأدى ذلك إلى فناء ماله وإلى افتقاره، وإن لم يحملها هذا الذي حصل منه الخطأ أدى ذلك إلى ضياع الحقوق والدماء. يعني إذا كان لا يستطيع أن يقوم بها يؤدي هذا إلى ضياع تلك الحقوق، فهو إما أن يخشى أن يؤدي إلى افتقاره أو يخشى أن يؤدي إلى ضياع الحقوق. فأوجبت على العصبة هم القرابات العاصبون، فإذا وزعت عليهم وقاموا بها فإنها تخف، لأن تحمل الجماعة أو الشيء الذي وزع على جماعة كل يقوم بقسط منه غير ما إذا كان الحمل كله على شخص واحد، غير ما إذا كان الحمل كله على شخص واحد وهو الذي حصل منه الخطأ. ثم أيضا إذا تكرر الخطأ، إذا تكرر الخطأ والعاقل هي التي تتحمل، يجعل ذلك الذي حصل منه الخطأ يحس بمشقة، لأنه يرى أنه يخطئ وغيره يتحمل، فيجعله ذلك يكون على حذر ويكون على يقظة حتى لا يحصل منه الخطأ، يفعل ما يستطيع من الاحتياط والتحري حتى لا يحصل منه خطأ. ثم أيضا إذا كانت العاقلة تتحمل فإنهم يحرصون على رعايته، وكذلك يحصل له تأنيب ويحصل له زجر تجعله يكون عنده شيء من الحياة بسبب أن غيره تحمل هذا الشيء. ثم إن هذا أي عمل العاقلة مستثنى من قوله لا تزر وزرة وزر أخرى، فإن الذي حصل منه الخطأ تحمل غيره نتيجة خطئه، وما ترتب على خطئه تحمله غيره، فإذا هذا مستثنى، يكون الغير يتحمل ما أخطأ به المخطي، وهذا التحمل كما عرفنا على طريق التوزيع وعلى طريق الاشتراك، ومن المعلوم أن الشيء إذا وزع واشترك فيه سهل على الأفراد، بخلاف ما إذا كان مطلوبا مطالبا به شخص واحد الذي هو الذي حصل من الخطأ، فإنه يترتب على ذلك المضرة المتعلقة به أو المتعلقة بالناس الآخرين الذين هم لهم الحقوق، حيث يخشى أن تضيع عليهم. فجاءت الشريعة بفرض الدية على العاقلة في الخطأ لهذه المصالح ولهذه الفوائد. قد أورد البخاري رحمه الله حديث ابن جحيفة وابن عبد الله الطوائي الذي يرويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو ابن عبد الله الطوائي صحابي، وعلي صحابي، وفيه رواية صحابي عن صحابي، فإنه سأله سؤالا وقال هل عندكم شيء ما ليس عند الناس أو ليس في القرآن؟ وإنما قال هذا الكلام، وقوله هل عندكم يعني معشر أهل البيت، المقصود بقوله عندكم يعني معشر أهل البيت، وذلك أن الرافضة عندهم كلام كثير حول أهل البيت، وأن عندهم ما ليس عند غيرهم، بل إن الحق عند الرافضة إنما هو عند 12 شخصا منهم، ليس كل أهل البيت هم المرجع ويؤخذ ما عندهم، وإنما يؤخذ من 12 شخصا، هم علي وابنه الحسن والحسين، و9 من أولاد الحسين، 9 من نسل الحسين، كل واحد منهما ابن للذي قبله. فالأئمة الاثنى عشر عندهم هم الذين عندهم الذين هم المرجع، وهم الذين يأخذ منه العلم، وكل حق إنما يأخذ من عند الأئمة. ولهذا في كتاب الكافي، وهو أصح كتاب عندهم، ومثل صحيح البخاري عند أهل السنة، فيه من الكلام، فيه من الغلو، وفيه من الإطراء، وفيه من المجاوزة للحدود الشيء الكثير، فإن فيه من الأبواب التي فيه باب أنه ليس عند الناس شيء من الحق إلا ما جاء من عند الأئمة،
وكل شيء لم يأتي من عند وكل شيء لم يأتي من عندهم فهو باطل. هذا باب من أبواب كتاب الكافر. باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما جاء من عند الأئمة. وكل شيء لم يأتي من عندهم فهو باطل. يعني معناها الحق محصور في هذا الطريق. ومعنى هذا الشيء الحق الذي يأتي عن طريق أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبي هريرة ومعاوية وسائر الصحابة هذا ليس من الحق، لأن مقتضى هذا الباب هذا الكلام ليس شيء من الحق إلا ما كان من عند الاثنى عشر. وكل شيء لم يأتي من عندهم فهو باطل. ذلك مما عندهم من أبواب مما عندهم من أبواب كون أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار. ويقول باب أن الأئمة يعلمون جميع الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين وأنها عندهم وأنهم يعرفونها بلغاتها. هذا من الأبواب التي تحتها أحاديث موضوعة مكذوبة على أئمتهم. فإذا أبو جحيفة وابن عبد الله السوائي سأل عليا هذا السؤال: هل عندكم شيء ما ليس عند الناس أو ليس في القرآن؟ أي هل عندكم معشر أهل البيت شيء ليس في القرآن أو ليس عند الناس، يعني خصصتم به دون الناس؟ هذا فيه سببه ما كان يقوله الرافضة، ما يحصل من شيعة من الغلو والإطراف. فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسم قسم بالله الذي خلق الحب وبرأ النسم، ليس عندنا شيء إلا ما في القرآن أو فهم يعطيه الله عز وجل في كتابه أو ما في هذه الصحيحة قلت: وما فيها؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم فكاك. هذا بعض ما فيها، لأنه جاءت الروايات المتعددة بعضها يذكر شيئا وبعضها يذكر أشياء، والصحيفة مستدلة على هذا كله ومقصوده منه يعني شيء مكتوب. وإلا فعنده أحاديث عند علي رضي الله عنه أحاديث، وإنما أراد شيئا مكتوبا عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي أشار إليه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقسم على أنه ليس عندهم شيء إلا ما في القرآن أو فهم يعطيه الله عز وجل في كتابه، لأن القرآن كما هو معلوم كنوز علم، وفيه من الفقه ومن الفوائد ما يستنبطه من يوفقه الله عز وجل ويمكنه من معرفة ما اشتمل عليه من الكنوز. لأن كما هو معلوم ليس كل يستنبط من النص ما فيه من الفقه، بل يتفاوت الناس في الفهم ويتفاوت الناس في الاستنباط من النص. النص يكون أمام الجميع، لكن يستخرج هذا من النص ما لا يستخرجه هذا، ويكون عند هذا من فهمه وفقهه ومعرفة الفوائد التي تحته ما ليس عند الآخر ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله ما سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، ورب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ولهذا هناك يعني بعض المسائل الدقيقة تستنبط من النص، وما كل يتنبه لهذا الاستنباط لهذا تكون مسائل دقيقة تؤخذ من النص، والنص موجود عند الجميع، ولكن ما كل يفهم منه هذا الفقه ويعلم منه هذا العلم. نظر الله ما سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، ورب مبلغ أو عام السامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. الإنسان إذا حفظ النص على ما هو عليه وأداه إلى غيره قد يؤديه إلى من هو أوعى منه، لأن الأول قد ينسى، لكن الثاني يكون عنده قوة حفظ، قوة إدراك، وأيضا يكون قد يكون عند الثاني من الفقه ومن الفهم النص ما ليس عند غيره, ما ليس عند غيره, أو فهما يعطيه الله عز وجل في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل, وهذا هو محل الشاهد. العقل يعني الديع وما يتعلق بالديع, ولهذا يقال الذين يتحملونها عاقلة, قالوا الذين يتحملون العقل عاقلة. وسميت الأبدية عقلا لأنهم يعقلون الإبل التي هي دية, ويعقلونها عند في بناء ولي الدم, يأتون بالإبل ويعقلونها عنده ويؤدون إليه الحق. وإن كانت الدية ليست إبلا فقط, قد تكون ذهبا وقد تكون فضة تكون غير ذلك, ولكن لما كان هذا شأنهم أو الأصل أنهم كانوا يعقلون الإبل, قيل للدية عقلا, وقيل للذين يتحملون ويؤدونها عاقلا, قيل للذين يتحملونها ويؤدونها عاقلا. العقل هو كفاف الأسير, وأن لا يقتل مسلم بكافر. وقد مر الحديث في مواضع متعددة وفيه هذه الأمور وفيه أشياء غيرها سبق أن مرت بنا, وكلها اشتملت عليها صحيح. لكن الرواة منهم من يقتصر ومنهم من يعني يكون أدرك يعني ما أدرك فرواه كما أدركه, ويكون منهم ومنهم من يقتصر, من يكون روى الشيء ولكنه عندما يريده يقتصره كما يصنع البخاري رحمه الله, حيث يقتصر في بعض المواضع ويطول في بعض المواضع.
بعض الناس عندهم الرافضة كغير من المسلمين على الحق, هذا صحيح يعني؟
الرافضة على الباطل وليس على الحق. وأي حق عندهم وهم لا يقبلون ما يأتي عن أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة الكرام؟ وأي حق عندهم وهم يغلون في آل البيت أو في بعض أهل البيت ويضيفون إليهم أشياء لا تضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, لا تضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام, مثل الأبواب التي أشرت إليها في كتاب الكافر وهو صاحب كتاب الكافر, هذه أشياء لا تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يقال بحق الرسول صلى الله عليه وسلم أن جميع الكتب المنزلة على أنبياء ومرسلين عنده وأنه يعلمها باللغات, أبدا لا يقال هذا بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام, هو سيد البشر, ولكن هذا هو العمى وهذا هو الضلال, هذا هو الضلال مبين واضح الجلي. ثم هذا كلام المتقدمين, أما المتأخرون منهم ففي مقدمتهم زعيمهم الذي هلك قبل سنتين الخميني, فإن له كتابا اسمه الحكومة الإسلامية, قد قال فيه في صفحة 52 من الكتاب, قالوا إن من ضروريات مذهبنا أي الرافضة أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل, لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقول إن الإمام تخضع له جميع ذرات الكون, له ولاية تكوينية تخضع له جميع ذرات الكون, تخضع لهذا الإمام سلامه الاثنى عشر. أي حق في هذا؟ هذا هو الباطل الجلي. وإذا لم يكن هذا هو الباطل فليس في الدنيا باطل, إذا لم يكن هذا هو الباطل بعينه فليس في الدنيا باطل أصلا.
قال باب جنين المرأة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال وحدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها, فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنهما أنه استشارهم في إمناس المرأة فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة. قال عمر رضي الله عنه ائت من يشهد معك. فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن أبيه أن عمر رضي الله عنه نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الثقل. فقال المغيرة أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال أت من يشهد معك على هذا. فقال محمد بن مسلم أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. وقال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يحدث أن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة مثله.
عن أبي هريرة.
ثم أورد البخاري رحمه الله يتكلم عن عذاب جنين المرأة، يعني ماذا يجب فيه إذا اعتدي على أمه فماذا بسبب الاعتداء عليها، ما هي الدية التي تجب فيه. أورد فيه حديث أبي هريرة وحديث المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه. حديث المغيرة في إجابة عمر لما استشار الناس في إملاص المرأة، وهو خروج الولد منها يسقط قبل تمامه بسبب الاعتداء على أمه، يسقط ميتا يخرج منها ميتا بسبب الاعتداء الذي حصل على أمه بضربها على بطنها فأسقطت جنينها ميتا. قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة، يعني أن الدية فيه غرة عبد أو أمة، إما عبد وإما أمة يدفع لولي الجنين الذي اعتدي على أمه. هذه الغرة تجب على من جنى على المرأة أسقط ولدها الذي في بطنها ميتا، فديته غرة قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وأن امرأتين من هذيل اختصمتا فضربت إحداهما الأخرى بحجر وأسقطتما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أي بهذا الصخر بغرة عبد أو أمة. بغرة وعبد أو أمة تفسير للغرة، يعني إما هذا وإما ذكر أنثى. ذكر أنثى هو هذا هو الواجب في الجنين إذا اعتدي على أمه وسقط ميتا بسبب الاعتداء عليها. والحديث الثاني حديث المغيرة بن شعبة ومعه محمد بن مسلمة، فإن كل منهما يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قضى بإملاص المرأة في غرة عبد أو أمة. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخليفة الراشد استشار الناس بإملاص المرأة، يعني طلب منهم ما عندهم من العلم في هذه القضية، ما هو الحكم وما هي الدية التي تدفع لمن اعتدى على امرأة فأسقط جنينها ميتا، ما هو الحكم، ما هي الدية التي تدفع لمن اعتدى على تلك المرأة فأسقط جنينها. فقال المغيرة إن القضى فيها بغرة عبد أو أمة. فقال ائتي بمن يشهد لك. فجاء محمد بن مسلمة وشهد بما جاء عن ما جاء به أو ما شهد به المغيرة بن شعبة، فهو حديث عن صحابيين، عن المغيرة وعن محمد بن مسلمة. وفي هذا الحديث دليل على أن السنة قد تخفى على بعض الكبار، ويكون عند من دونهم علم بها. سبب في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس ينتابون مجلسه ويحضر في هذا المجلس من لا يعمل يحضر في هذا المجلس لقوم ويغيب عنه آخرون، ويحضر في مجلس آخر هؤلاء الذين غابوا ويغيب عنه بعض هؤلاء الذين حضروا. فإذا مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ينتابونها ويأتون إليها، ويحضر في مجلس من لا يحضر المجلس الآخر، ويكون في هذا المجلس من العلم ومن الفتوى ومن الحديث ما لا يأتي في المجلس الآخر، لأن من قد يأتيه أحد ويسأله فيجيب، فيكون من حضر السؤال والفتوى والجواب تحمل هذا العلم، ومن غاب عنه ليس عنده شيء من العلم. ومن المعلوم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا ملازمان للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهما كانا يتخلفان في بعض الأحيان لمصالحهما. قد سبق مرة بنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له جار، وكانوا يتناوبون هو إياه النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق أن مر بنا في كتاب النكاح قضية اعتزال الرسول صلى الله عليه وسلم نساءه لمدة شهر، فإنه كان يتناوب هو وجار له من الأنصار وفي العوالي في المكان في عوالي المدينة، وكان ينزل هذا يوم وهذا يوم، وإذا نزل أحدهما إذا رجع أخبر الثاني بما سمعه من العلم وبما حصل في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بالعكس إذا نزل الثاني في نوبته، وقد كانوا أيضا يتناوبون رعاية الإبل كما جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنهم كانوا يتناوبون رعاية الإبل، إذا كان مثلا هذا عند 5 وهذا عند 10 وهذا عند 20 ما كل واحد يسرح بإبله، وإنما يجمعونها وكل واحد يسرح بها يوم، والباقون يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث عقبة بن عامر قال كنا نتناوب رعاية الإبل، فلما كانت نوبتي روحتها بعشي، يعني عجلت رواحها، ثم جاء وأدرك زمنا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك زمنا أو مدة أو شيئا من الوقت في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وإذا فقد تكون السنة عند بعض الصحابة وتخفى على غيره لأنه ما حضرها، بل قد تكون عند المفضول عند مفضول وتخفى على الفاضل، كما خفيت هنا على عمر رضي الله عنه حيث لم يعلم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه استشار الصحابة من عنده علم بهذا. وكذلك الذي سبق أن مر منها أيضا فيما يتعلق قضية الطاعون، أن عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وكان في أثناء الطريق ولقيه أمراء الأجناد، علم بأن الشام فيها الطاعون، فأحد يشير عليه بأنه يدخل الشام، وأحد يقول له لا لا تدخل، فانقسم الناس قسمين، أحد يشير عليه بأن يدخل ويقول أنت جئت لغرض فلا ترجع دونه، وآخر يقول معك خيار الأمة وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تعرضهم للخطر، لا تعرضهم للهلاك، فتدخل بهم على الوباء. فجاء طلب المهاجرين وأحضرهم، فانقسموا، طلب الأنصار فأحضرهم فانقسموا، طلب مسلمة الفتح فأحضرهم فانقسموا، طلب المشيخ من كبار قريش عند الفتح فأشاروا عليه بأن يرجع، فرجع عمر بن الخطاب قال إني مصلح في الصباح اتجه إلى المدينة. فكان عبد الرحمن بن عوف رائد ما حضر الكلام والأخذ والرد، فقال عندي فيها، عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث أنه إذا وقع الطاعون وأنتم في بلاد فلا تخرجوا منها، وإن وقع وأنتم لستم ولستم فيها فلا تدخلوا فلا تدخلوا. ففرح عمر رضي الله عنه، لأنه لما قال له بعض الصحابة أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين، لما عزم على أن يرجع قال له بعض الذين يرون أنه يدخل من هو أبو عبيدة أتفر من قدر، أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين، قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، فر من قدر الله إلى قدر الله. ثم إنه بلغه بعد ذلك تلك السنة التي طابقت ما أختاره وما مال إليه مما أشير عليه به. إذن السنة قد تكون عند بعض الصحابة، قد تكون عند بعض المفضولين، وتخفى على بعض الفاضلين كما خفيت هنا على عمر، ووجدت عند المغيرة بن شعبة وعند محمد بن مسلمة. وقد عرفنا أن مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر هذا المجلس من يغيب عن هذا المجلس، ويحضر هذا المجلس من يغيب عن ذاك المجلس، وهكذا. فيكون في هذا المجلس من العلم ما ليس في المجلس الآخر، فيروي أو فيأخذ كل ما سمع، ثم من لم يسمعه ولم يبلغه لا يكون عنده علم به، فيسأل ويبحث حتى يتوصل إلى وجوده عند من بلغه وسمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحفظ من حجر في هذا رد على من يقلد بعض الأئمة، وإذا ذكر بهذا المقلد حديثا صحيحا ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لو كان صحيحا لعلمه الإمام، قال لو كان صحيحا ما خفي على الإمام. فإذا كانت السنة أو بعض السنن خفيت على كبار الصحابة مثل عمر رضي الله عنه، فكيف لا تخفى على من بعده ومن دونه، على من بعده ومن دونه. لا شك أن الحق حق أن يتبع، وأن العبرة بالدليل. وكل واحد من الأئمة رحمة الله عليهم أوصوا بأنه إذا وجد لهم قول ووجد دليل صحيح يخالف ما هم عليه فإنه يترك ما هم عليه ويؤخذ بحديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من عدلهم وإنصافهم وحرصهم على الاتباع، وأنهم متبعون ويريدون من غيرهم أن يتبع، وأن لا يقلدوا مع وجود النص الصحيح. ليس بخلاف ما عندهم. ولهذا كان الشافعي رحمة الله عليه يقول في بعض الأحاديث إن صح الحديث قلت به، ويقول مثلا في مسألة يجتهد فيها والحديث لم يصح عنده فهو يقول به على خلاف ما جاء في الحديث، ويقول إن صح الحديث قلت به، إن صح الحديث قلت به، ولو صح الحديث قلت به. فيأتي بعض أتباعه مثل النووي مثل البيهقي فيقول وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، لأنه قال إن صح الحديث قلت به وقد صح الحديث، إذن هو مذهب الشافعي لأنه علق القول به على صحته. وقد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كان من ذلك. أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وإذا فهذا الحديث وغيره من الأحاديث دال على أن كبار الصحابة وسادات الصحابة مثل عمر مثل أبو بكر قد يكون الحديث أو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند واحد من المقبولين الصحابة، وتخفى على الفاضل منهم، كما حصل عن أبي بكر في مسألة ميراث الجدة، لأنه لا يعلم فيها نصا، حتى جاء بعض الصحابة وأخبر بأن النبي أعطاها السدس. وإذا فإن هذا الحديث الذي معنا هو استشارة عمر في ميراث المرأة، وأنه لا يكون عنده فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توصل فيها إلى معرفة هذه السنة عن طريق اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفضولين الذين هم دون أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، كانت عندهم هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قول عمر رضي الله عنه لأبي المغيرة يأتي ما يكفي لك، ليس هذا عدم اكتفاء برواية واحد، لكن هذا من الاستثبات، وهذا من التثبت الذي يطلب المزيد من العلم، يطلب المزيد من التوثق، وإن كان وإن لم يحصل شيئا فإن ذلك يكفيه ويعول عليه ولا يرده، لأنه جاء من طريق واحد. وكم من حديث جاء من طريق واحد ما جاء من طريق اثنين فأكثر، وهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحيح البخاري مشتمل على جملة من هذا التي يسمونها الغرائب الصحيح، يعني جاءت من طريق واحد لم تأتي من طرق متعددة. وفيه رد على من يقول ان من شرط الصحيح ان يأتي من طريقين فأكثر، لان عمل البخاري وغيره في ادخال الاحاديث الصحيحة التي جاءت من طريق واحد في صحيحه او في صحاحهم يدل على الاكتفاء. واذا ما جاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه قوله ائت بما يشهد لك لا يدل على رد ما جاء عن المغيرة، ولكنه يريد ان يزداد علما وان يزداد توثقا وان يزداد معرفة، وليس ذلك لانه لا يكتفي بواحد، فان السنة يكتفى فيها والرواية يكتفى بواحد، وليس كالشهادة التي لا بد من شاهدين فليكفي الراوي الواحد. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد من الصحابة ليعلم الناس ويبين لهم أمور الدين وتقوم عليهم الحجة بهذا. وهؤلاء الذين يرسلوا إليهم الواحد ما كانوا يقولون لا نقبل منه حتى يأتي معك عدد، فالرسول كان يرسل وهؤلاء ما كانوا يتوقفون في الأمر. فلو كان الزيادة على واحد متعينة لفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرسل واحدا فقط بل أرسل عددا، لكنه لما أرسل واحدا علم أن الحجة تقوم بخبر الواحد وبرواية الواحد، وأن الحجة تقوم على من أرسل إليهم بخبر واحد، كما بعث رسول الله معاذ بن جبل وغيره في التعليم، وحديث معاذ مشهور صحيحين: إنك تأتي قوم أهل الكتاب ولكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله صلى الله عليه وسلم في أموالهم تؤخذ من أيامهم وترد على فقرائهم. هذا هو الحق، وهذا هو الذي تقوم به الأدلة. وإذا ما جاء عن عمر هنا ليس فيه عدم الاكتفاء بخبر واحد، وإنما فيه العمل على تحصيل زيادة في العلم وزيادة في التوثق وزيادة في الطرق التي تأتي عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فالحكم في دية الجنين إذا جني على أمه فدي على أمه وسقط ميتا بسبب تلك الجناية أن ديته غرة وهي عبد أو أمة.
قال: باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها.
وهذا يبين يبين العاقلة ومن هي، وأنها العصبة، يبين العاقلة وأنها هي العصبة التي تعصب عصبة الإنسان، وقراباته من جهة أبيه، قراباته من جهة أبيه، الأقربون فالأقربون، إذا أمكن الاستغناء أو الاستيعاب بالنسبة للأقربين لا ينتقل إلى من فوقهم من هو أبعد منهم من عصباته، وإذا احتاج إليه من سُكِل إلى من يليهم وهكذا. وأورد البخاري رحمه الله هذا الباب، باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد
وعصبة الوالد على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد،
وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قصة المرأتين اللتين ضربت إحداهما أخرى، فضربت إحداهما بحجر فقضى فمات ولدها وسقط ميتا، ثم بعد ذلك ماتت المرأة فصارت الدية على عاقلتها وميراثها لزوجها وورثتها. الميراث يعني ليس الذي يعقل هو الذي يرث، لأنه قد يرث إخوة لأم، والإخوة لأم ليسوا من العاقلة، ليسوا من العاقلة، وإنما العاقلة هم العصبة، العصبة فالعقل على عصبتها.
الثانية هي التي ماتت، يعني المرأة الثانية هي التي ماتت. ويقول ثم إن المرأة التي قضى عليها بالعرة توفي، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميراثها لبنيها وزوجها.
المرأة توفي ليس عليها، نعم الجانية الجانية توفيت، والذين تحملوا الدية اللازمة عليها أو اللازمة لها هم عصبتها، وصار ميراثها لزوجها ولورثتها
وقال ولبنيها. سؤال يتعلق بهذا، يقول يعني إذا لم توجد عبد ولا أمة، ماذا لم يوجد رقيق، ماذا يصنع؟
الذي يبدو أنه إذا عدم يرجع إلى قيمة العبد.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
ألم تكون أسئلة قبل يعني بدني عليها ماتت، أصار أصار
قال فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
أن دية المرأة التي يعني قتلت على عاقلة الجانية القاتلة، على عاقلة الجانية القاتلة.
قال باب من استعان عبدا أو صبيا. ويذكر أن أم سلمة رضي الله عنها بعثت إلى معلم الكتاب ابعث إلي غلمانا ينفسون صوفا ولا تبعث إلي حرا. وقال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.